ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جملة جامعة لأصل الإسلام، وهذه الجملة مستنبطة أصالة من الشهادة التي هي الركن الأول من الإسلام، حيث قال ابن تيمية رحمه الله: الإسلام أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، هذا قسم. والقسم الثاني: ألا نعبده إلا بما شرع لنا. الإسلام اجتمع في هاتين الكلمتين: أن نعبده تبارك وتعالى وحده لا شريك له، وألا نعبده إلا بما شرع. هذا من تمام التوحيد. هذا الصراط علمي دقيق لشيخ الإسلام ابن تيمية، فإن المشهور أن التوحيد إنما هو ذو أقسام ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية أو العبادة، وتوحيد الصفات. فجاء ابن تيمية بهذا التعبير الوجيز: ألا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع. فألا نعبد الله إلا بما شرع، هنا ينطوي تحته بحث عظيم كثير جدا، طالما اختلف فيها المتأخرين، وقد ينجو من الاختلاف المنفوت منهم إلا الأقلون. أعني بذلك اختلاف في هل يوجد في الإسلام بدعة حسنة أم لا. جماهير المتأخرين مع الأسف الشديد يذهبون قولا وأصلا واعتقادا إلى أن هناك في الإسلام بدعة حسنة، ويقابلهم من أشرنا إليهم الأوائل الأقلون الذين يقولون بما قال به الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الكثيرة، والتي منها ما سمعتموه في مطلع كلمتنا هذه الليلة، وهي التي تتردد دائما في خطبة الحاجة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه نفتتح عادة خطبنا وكلماتنا بأي خطبة ثم نتبعها بما كان الرسول عليه السلام يتبع خطبة الحاجة في خطب الجمعة حيث كان عليه الصلاة والسلام يقول في خطبة الجمعة أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكرر هذه الجملة الجامعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لكي تتركز في الأذهان. الأقلين قد اهتدوا بهدي الله تبارك وتعالى فتمسكوا بكلام الرسول عليه السلام على عموله وشموله فقالوا كما قاله عليه السلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الشيء المهم الذي ينبغي أن نلاحظه هو أنه يوجد في هؤلاء الأقلين على سبيل الحكاية كثير ممن يقع في اتباع في الدين وما ذلك إلا لأنه لم يضبط قاعدة البدعة ويقول في نفسه كل بدعة ضلالة كما قال الرسول عليه السلام لأنه من الفريق القليل الذين اهتدوا بأحاديث الرسول عليه السلام التي أطلقت الضلالة على كل بدعة. ولكن لكي لا يقع هؤلاء الأقلون في البدعة التي يشرون بها بتبويرهم القاعدة العامة كل بدعة ضلالة كل في النار يجب أن يتقنوا بحث البدعة ليميزوها بين ما يدخل في عموم النص ولا يعملون به وأن قوله كل بدعة ضلالة شمله وإن كان هذا الذي دخل في هذا النص العام له أصل في الشريعة. يشتبه الأمر على كثير من الناس حينما يرون بعض النصوص الحادة على بعض الأعمال الصالحة فيأخذون بعمومها ولا يلاحظون أن بعض هذا العموم يشمله ذلك النص العام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. التفريق بين هذا الشمول وهو قول عليه السلام كل بدعة ضلالة وبين الشمول في نصوص أخرى حيث تأمر ببعض العبادات أو تحض على بعض العبادات حضا عاما هنا يقع كثير من الخلط واللبس على بعض الناس. وأنا قبل أن أذكر ما عندي من العلم في هذا السبب أريد أن أنصحكم بصفتكم مثل طلاب العلم أن تدرسوا لأجل هذه المسألة فقط ولتتفهموها فهما صحيحا ولتكونوا على ما كان عليه السلف الصالح من الابتعاد عن الابتداع في الدين ولو كان هذا الابتداع في الدين مستندا الى نص عام من احاديث الرسول عليه الصلاه والسلام لكي لا تقعوا في الابتداع في الدين انصح بان تقرأوا كتابا هو اعظم كتاب عرفته في هذا الموضوع الا وهو كتاب الاعتصام للامام الشاطبي رحمه الله. فهذا الكتاب مختص في هذا الموضوع لا مثل له فيما علمته وكل من جاء بعده إنما هو عالة عليه وإنما هو يستقي منه. وإلا فصل خاص يجب أيضا أن تقرأه لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم اقتداء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. ففي هذا الكتاب طرق شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الموضوع الهام الخطير، انتهى من حيث الجملة إلى ما يدل عليه الحديث السابق وما في معناه: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولكنه نظر إلى المسألة من زاوية أخرى، وهي أنه قد تحدث بعض الأمور، ويرى أهل العلم أنها أمور مشروعة، ومع ذلك فهي لم تكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فكيف لم يطبق عليها القاعدة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، بينما حدثت محدثات كثيرة وكثيرة جدا تعتبر أهل العلم والتحقيق كالشاطبي وأنتمي وغيرهما من المحدثات. فما هو الفصل، ما هو الحكم الفصل بين ما يحدث ويكون مشروعا وبين ما يحدث ولا يكون مشروعا؟ هذا ما فصل القول فيه الإمام الشاطبي في الكتاب السابق الاعتصام، وجمعه وأوجد الكلام فيه شيخ الإسلام في الكتاب المذكور آنفا. فأنا أوجد لكم الخوف، لا أريد بطبيعة الحال أن أذكركم بالنصوص التي تؤكد هذه القاعدة الإسلامية العظيمة: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، لأنني أعتقد أنكم على علم بذلك كما أظن وأرجو. ولكن أريد في الواقع أن أبين لكم أمرين اثنين لتتحققوا من معنى هذا الحديث الصحيح: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فلا تقعون في إفراط ولا في تفريط. لأن بعض الناس لجهلهم بما سيأتي ذكره عن الشيخين يحدث محدثات ويتمسك بها لأنها دخلت في نصوص عامة، وناس آخرين ينكرون أمورا حدثت بحجة أنها حدثت وهي ليست من محدثات الأمور. هذا التفصيل الدقيق نحن جميعا نحن. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الكتاب السابق الذكر: إنما يحدث بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام ينظر إليه، فإن كان ما حدث له علاقة بالدين أو ليس له علاقة بالدين فهي من الأمور المباحة التي يجوز المسلم أن يعمل بها بشرط واحد: أن لا يخالف نفسا من كتاب أو سنة. لأن شيخ الإسلام كجماهير العلماء العلام يذهبون إلى القاعدة المعروفة، ألا وهي الأصل في الأشياء الإباحة، فكل ما يحدث من المحدثات ليس له علاقة بالدين أي بالعبادة أي لا يفعلها المسلم يقصد بها زيادة التقرب إلى الله، فهذه من الأمور المباحة إلا إذا خالفت نصا من كتاب أو سنة. أما إذا كان هذا الذي حدث بعد رسول صلى الله عليه وسلم له علاقة بالدين أيضا، إن كان المقتدي للعمل بهذا المحدث قائما في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ثم هو لم يعمل به ولا حد الناس عليه، فيكون العمل بهذا الأمر الحادث بدعة ضلالة. إذا كان المقتدي لتشريع هذا الذي حدث بفعله عليه السلام أو بقوله ثم لم يشرع ذلك لا بفعله ولا بقوله، فالأخذ بهذا الأمر الحادث هو البدعة الضلالة، وهو الذي تنصب عليه الأحاديث التي تنهى عن الاتباع في الدين. مثال هذا الأذان لصلاة العيد والقول بالصلاة جامعة بالنسبة لغير صلاة العيد كصلاة الاستسقاء وله ذلك. الأذان لصلاة العيدين باتفاق علماء المسلمين لم يكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فلو زين لعالم ما أن يعلن عن وقت العيد بالأذان فهذا ما حكمه في الإسلام على الرغم من الأذان ذكر الله عز وجل وشعيرة من شعائر الإسلام؟ يقول شيخ الإسلام الأذان لصلاة العيد يكون بدعة وضلالة، لأن كل ذا ضلالة، لأن هذا الأذان ذكر وله صلة بصلاة العيد وهي من أكبر العبادات، فإحداث هذا الأذان يكون بدعة ضلالة لا يجوز للمسلم أن يتقرب بها إلى الله عز وجل. السبب قال أن الرسول عليه السلام كان يصلي العيدين، والمقتدي لإعمال الناس بهذا الأذان كان موجودا في عهد الرسول عليه السلام، لأن الناس بحاجة إلى الإعلام. فما دام أننا عرفنا أن الرسول عليه السلام مع وجود المقتدي يتبني هذا الأذان لم يتبنه ولم يأمر به، كان الأخذ إحداثه والأخذ به بدعة ضلالة. أما إذا لم يكن المقتدي للأخذ بهذا الذي حدث في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، قال حينئذ ننظر إذا كان المقتدي الذي حدث بعد الرسول عليه السلام واقتدى بإيجاد أمر جديد لم يكن في عهد الرسول عليه السلام، ينظر إلى هذا المقتدي أهو أمر سببه من المسلمين أنفسهم أي تقصيرهم في تطبيق شريعة ربهم، هو الذي اقتدى لهم أن يحدثوا شيئا جديدا لأنه يحقق لهم مصلحة شرعية. يقول ابن تيمية فإذا كان هذا المقتدي للأخذ بهذا المحدث سببه تقصير المسلمين فأيضا لا يجوز الأخذ بهذا المحدث، لأن سبب حدوثه هو تقصير المسلمين. مثال ما ابتلي به المسلمين اليوم من وضع نظم وقوانين لجباية الأموال وتكفير بيت تكفير مال بيت المسلمين، هذا من حيث الهدف هدف جميل ومشروع، لأنه يقصد به إملاء بيت مال المسلمين ليتمكن الحاكم المسلم من القيام بما أوجب الله عليه من الإصلاحات في البلاد المسلمة. لكن الأخذ بهذا التشريع الجديد أو القانون الجديد إذا كان ناشئا كما هو الغالب في كل البلاد الإسلامية اليوم بنسب طبعا متفاوتة، لم يكن السبب إلا لأنهم لم يطبقوا نظام الإسلام، نظام الزكاة والتركات ونحو ذلك، التي بتطبيق هذا النظام الإسلامي يتحقق الغاية التي رمى إليها هؤلاء الذين وضعوا هذه التشريع الجديدة. فيقول شيخ الإسلام إذا كان إذن المقتدي للتشريع الجديد سببه تقصير المسلمين في تطبيق شريعة رب العالمين ولو كان هذا التشريع يحقق مصلحة للمسلمين فلا يجوز الأخذ بهذا الذي حدث، لأن الدافع لهم على ذلك هو تقصيرهم. أما إذا كان هذا الذي حدث ليس له علاقة بتقصير المسلمين في القيام بواجبهم وبشريعة ربهم، فهنا ذاك ما دام هذا الحادث يحقق مصلحة إسلامية فلا بأس من الأخذ بها أو به، ما دام أنه يحقق غرضا مشروعا. والمثال الآن بهذا النوع الثالث بين أيديكم هو هذا المكبر للصوت الذي يستعمل في الدروس والمواعظ وفي الأذان أيضا. هذا لا نشك، لا يشك إنسان أبدا إلا أنه أمر حادث لم يكن في عهد الرسول صلى الله وسلامه عليه. فهل نقول إنه بدعة ونطبق عليه النص المعروف كل بدعة دلالة وبلاء النار؟ فنشتغل في نجم استعمالها بالوسيلة لما حدثت بعد الرسول عليه السلام، أم لا؟ إنما نقول هذه وسيلة صحيحة حدثت، ولكن هي تساعد على تحقيق غرض شرعي على تبليغ الناس وتسمية الناس دون أن نكون نحن مقصرين. أضرب لكم مثلا في التقصير قريب من هذا المثال المعاكس له. بعد أئمة المساجد لو رفع صوته في المسجد الوسط الساعة لأسمع كل أهل المسجد، فهو لا يرفع صوته. لماذا؟ لأنه يعتمد على المبلغ الذي المؤذن الذي خلفه. تبليغ المؤذن خلف هذا الإمام بدعة، علما أن أبا بكر الصديق كان يبلغ رأى رسول عليه السلام في مرض موته صلى الله عليه وسلم، لكن ذاك التبليغ كان لحاجة ولم يقصر رسول عليه السلام لأنه كان مريضا. بينما قبل ذلك ما نعرف تبليغا خلف الرسول عليه السلام لأنه هو كان يسمع الناس، فإنما بلغ أبو الصديق خلفه لأن رسول لم يستطع أن يبلغ الناس ويسمع الناس صوته. كذلك لا يجوز استعمال مكبر الصوت حينما ليس هناك حاجة لمكبر الصوت. هل المؤمن يستعمل مكبر الصوت في القرية الصغيرة التي سكانها مثلا بيوت 10 أو نحو ذلك، لأن الصوت الكبير يسمعونه، ولكن إذا كان جمع غفير خاصة في مواسم الحج ونحو ذلك فاستعمال هذه الآلة حينئذ هو أمر واجب، لأنه ما لا يكون واجب إلا به، فهو واجب وليس من محدثات الأمور، لأن هذا الذي حدث نحن لا نريد أن نتقرب به بذاته إلى الله عز وجل، وإنما نريد أن نحقق هدفا لا يمكننا أن نحققه بالأمور الطبيعية التي مكننا الله عز وجل بها منذ خلق البشر. فاستعمال مكبر الصوت هذا من الأمور المحدثات، ولكن لا يشملها وإياكم ومحدثات الأمور. لماذا؟ يجب أن تعرفوا، أولا لأنه لا يقصد به التقرب، زيادة التقرب إلى الله. ثانيا لأن هذا السبب الذي حدث ليس بسبب تقصيرنا نحن، كما ضربنا مثلا بتقصير الإمام في تبليغ صوته للمؤذنين للمقتدين، يعتمد هو على مبلغ الصوت أو مكبر الصوت. هذه أمثلة حساسة ودقيقة تحفظ المسلم من أن يميل يمينا أو يسارا، من أن ينكر وسيلة حدثت ليس لها علاقة بزيادة تقرب إلى الله عز وجل أولا، ثم هي ليس حدوثها تقصيرنا نحن في القيام بما شرع الله عز وجل لنا. لكن في كثير الأحيان استعمال هذا المكبر ولتحقيق الغرض الشرعي وهو التسميع كثيرا ما نضيع أمور مشروعة، ففي هذه الحالة لا يجوز اتخاذ هذه الوسيلة. وهذا مما حدث اليوم وعما وطننا جميع المساجد إلا ما شاء الله. غير المتفق عليه في علمي عند العلماء أن الأذان في المسجد داخل المسجد أيضا من البدع غير المشروع. الأذان في المسجد من البدع غير المشروع، لأن الأذان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن حتى يوم الجمعة إلا على ظهر المسجد وفوق باب المسجد من فوق، ذلك لأن الله عز وجل فارق بين الغاية من الأذان والغاية من الإقامة. المقصود الإذان والأذان تبلغ الناس الذين هم خارج المسجد، والمقصود الإقامة تبلغ من كان في المسجد ليقوم الصلاة ويستقم إخوانه المسلمين. وحينما نؤذن في المسجد عكسنا السنة وعكسنا في الوقت نفسه الغاية من الأذان. فالمقصود من الأذان هو تبليغ من كان خارج المسجد. قد يقول قائل هذا المقصود حسب الآن يكبر الصوت، وهذا هو السبب حتى تتابع المسلمون في استعمال يكبر الصوت وترك الشعيرة الإسلامية وهو الأذان على ظهر المسجد أو ما يشبه ذلك من منارة متواضعة، لأنهم يظنوا أن الغرض فقط من الأذان هو التبليغ، وهذا التبليغ حصل من مكبر الصوت بصورة أوسع بكثير. لكننا نقول إن الأذان عبادة وشعيرة إسلامية عظيمة، فلا بد من أن يظهر المسجد عفوا المؤذن على ظهر المسجد بشخصه. أولا يجب أن يظهر بشخصه، وثانيا أن يتعاطى السنن المتعلقة بالأذان من الالتفات.